بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان كما هو معروف هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فالعمل من الإيمان. والعمل أنواع، منه أعمال القلوب ومنه أعمال الجوارح، والصبر من أعمال القلوب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة، والصبر على أقدار الله من أعمال القلوب. فالصبر على أقدار الله، والأقدار جمع قدر، وهو ما قضاه الله وقدره في الأزل مما كان وما يكون من خير أو شر، نفع أو ضر، وكل ما يجري في هذا الكون فإنه سبق القضاء والقدر به وكتب في اللوح المحفوظ. ليس هناك شيء يحدث صدفة دون أن يسبق أنه مقدر من الله مكتوب. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهو من أركان الإيمان الستة. فالذي لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. والقدر يجري بالخير ويجري بالشر، يجري بالمحبوب ويجري بالمكروه، فعلى المسلم. ولهذا قال: خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره، فالمؤمن يؤمن بهذا، أن ما يصيبه فهو من الله فيرضى ولا يسخط ولا يجزع، يرضى ويصبر ويحتسب، لأنه لا فرار له من القضاء والقدر، مهما كره، مهما عمل، مهما فر، فإنه لا يفلت من القدر المقدر عليه. فعليه أن يؤمن بذلك وأن يصبر ولا يجزع. نعم.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
والصبر هو في اللغة الحبس، هو في اللغة الحبس. قال: صبره إذا حبسه. وهو صبر، هو حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن النياحة، وحبس الأعضاء عن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. هذا هو الصبر. نعم.
وقوله تعالى:
والصبر كما ذكروا ثلاثة أنواع: صبر على أوامر الله التي أمر الله بها فيصبر ويؤديها كما أمر الله، يصبر على ذلك وإن ناله مشقة أو تعب يصبر. وصبر عما نهى الله عنه، فيصبر عن الشهوات المحرمة ويمنع نفسه ويصبر عنها، وصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض وموت وغير ذلك، وفقر وحاجة، أقدار الله المؤلمة. أما أقدار الله غير المؤلمة التي توافق هوى النفس، هذه ما تحتاج إلى صبر، هو يريدها. إنما الميزة الصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع إذا أصابه شيء يكرهه. نعم.
وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
هذه الآية، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، من سورة التغابن. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة تصيب الإنسان، إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. إذن الله على نوعين: إذن الله القدري الكوني، وإذن الله الشرعي. المراد هنا النوع الأول: إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، فلا يحدث شيء بغير إذن الله وبغير قدره ومشيئته. من يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله يعني يرضى بالقضاء والقدر، فجعل الصبر على المصيبة من الإيمان بالله. يكون هذا مطابقة الآية للترجمة: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذه الآية تدل على هذا تماما. نعم.
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
قال علقمة في تفسير هذه الآية: من يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يسخط. وعلقمة هو علقمة النخعي، الإمام الجليل من كبار التابعين من أهل الكوفة، وأصل النخعيين قبيلة من اليمن. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم. اثنتان أي خصلتان في الناس هما بهم كفر، أي كفر أصغر، لأن الكفر إذا جاء بالألف واللام معرفا فهو الكفر الأكبر مخرج من الملة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي لا يصلي كافر كفرا يخرجه من الملة. أما إذا جاء الكفر منكرا: هما بهم كفر، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. فهاتان الخصلتان المذمومتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر. طعن في الأنساب هذه واحدة، تنقص الأنساب والمفاخرة، يفخر بنسبه ويعيب أنساب الآخرين، هذا مذموم، نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي هو الكريم عند الله، وإن كان ليس له نسب قبلي، ما هي بالعمدة على النسب عند الله، العمدة على الإيمان عند الله. أما عند الناس ينظرون للأنساب لكن لا يفتخرون بها، لا مانع أنهم يعرفون أنسابهم، كل يعرف قبيلته، لا مانع من ذلك يتعارفوا. أما أن يفخر بالنسب، أنا ابن فلان أو من قبيلة فلان وفلان ما له أصل ولا له نسب، هذا لا يجوز. المؤمنون إخوة، قد يكون الذي ليس له نسب مرتفع يكون أكرم على الله من الذي له نسب مرتفع. هذا بلال من سادات أهل الجنة، وأبو لهب من سادات أهل النار. أبو لهب له نسب شريف بني هاشم وهو من سادات أهل النار، ما نفعه نسبه. وهذا بلال عبد حبشي له نسب عربي وهو من سادات أهل الجنة. سلمان الفارسي، صهيب الرومي، ما ضرهم أنهم ليسوا قبليين. فالعبرة بالعمل الصالح ليست بالأنساب. الذي يطعن في أنساب الناس ويتنقصها هذا فيه خصلة من خصال الجاهلية، وهي أيضا كفر، نوع من الكفر، نوع من الكفر، كفر أصغر. والثانية دعوة الجاهلية. فهذا محل الشاهد، اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والطعن في الأنساب ودعوة
النياحة
والنياحة على الميت، النياحة على الميت، هذا محل الشاهد. لأن النياحة جزع على قدر الله وعدم صبر، جزع على أقدار الله وعدم صبر. الواجب عند المصائب الصبر والاحتساب، حبس اللسان عن النياحة، حبس اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو الإيمان. أما الذي ينوح عند، والنياحة هي رفع الصوت، هي رفع الصوت بالبكاء جزعا وتعداد محاسن الميت ومفاخر الميت، هذا من النياحة ولا يجوز، وهو من خصال الجاهلية، وهو كفر، نوع كفر. نعم.
ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
لهما إلى البخاري ومسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من ضرب الخدود وشق الجيوب هذا من عادات الجاهلية عند المصائب، وهو النياحة. ضرب الخدود عند المصيبة، أو يخمش وجهه، أو يجرح نفسه من الجزع. وشق الجيوب يشق ثوبه عند المصيبة جزعا، هذا من أمور الجاهلية، وهو نقص في الإيمان وعدم رضا بقضاء الله وقدره. ودعوى الجاهلية يدخل فيها الافتخار بالنسب، هذا من دعوى الجاهلية، ويدخل فيها الافتخار بالمذهب، العصبية للمذهب، العصبية للفرقة أو الجماعة أو الحزب، كل هذا يدخل بدعوى الجاهلية. واجب أن الإنسان يترك هذه الأمور ولا يدعو بدعوى الجاهلية فيتعصب لقبيلته، أو يتعصب لمذهبه، أو يتعصب لحزبه وجماعته. المؤمنون إخوة، المؤمنون إنما المؤمنون إخوة، كلهم إخوة في الإيمان. فلا ميزة لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
هذا فيه بيان الحكمة الإلهية في كون المؤمن يبتلى ويصاب، وكون الكافر يستدرج ويمهل فيعمل الأعمال الكفرية والشركية، ومع هذا تتوالى عليه النعم والنعيم في الدنيا، لأن هذا من باب الاستدراج له. أما المؤمن فالله يعجل له العقوبة من أجل أن يخلصه من الذنب ويمحصه ويرفع في درجاته. فإذا أصاب المؤمن شيء مما يكره فهو في صالحه، فعليه أن يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع. فالمؤمن يبتلى ويصاب في الدنيا تعجل له عقوبته، لأن هذا من مصلحته، لأنه يتوب، لأنه ينكسر أمام الله، لأنه يعترف بذنبه، لأنه يخلص من الذنوب والسيئات، يطهر منها، فهذا من صالحه. أما الكافر فإنه يستدرج وينعم عليه مع أنه على معصية، لأن هذا ليس من صالحه، وإنما هو من زيادة تعذيبه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لهم عذاب مهين. بعض ضعاف الإيمان أو الجهال يقول: لماذا المسلمون الآن مستضعفون، والمسلمون تصيبهم المصائب والكوارث، والكفار منعمون وعندهم حضارة وتقدم ورقي في الدنيا، ولا يدري عن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن غضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبله، أن عظم الجزاء من الله مع عظم البلاء الابتلاء والامتحان، فكل ما اشتدت المصائب فهو أعظم في أجر المسلم إذا صبر واحتسب، أعظم وأرفع في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، يبتلى الرجل على حسب إيمانه. هذا مما يوجب الرضا بقضاء الله وقدره، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم بالمصائب، اختبرهم بالمصائب لأجل أن يصبروا عليها فينالوا من الله الأجر والثواب. ليست كون المؤمن يبتلى، هذا ليس لأن الله يبغضه، بل لأن الله يحبه، ولذلك محصه وخلصه وطهره من ذنوبه بهذه المصائب، ولم يؤخر عذابه كما يؤخر عن الكافر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بالابتلاء وصبر فله الرضا من الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، ومن سخط فله السخط من الله عز وجل. والقضاء لا بد أن ينفذ مهما عملت، مهما لا بد أن ينفذ، فعليك أن تصبر لتنال الأجر، ولا تجزع لتخسر، تصيبك المصيبة وتخسر الأجر أيضا، هذا هو الخسران المبين. وإن الله إذا أحب قوما، هذا فيه دليل على أن الله يوصف بأنه يحب بالمحبة من صفاته، ولكنها ليست كمحبة المخلوقين، إنما هي من صفات الله تليق به سبحانه وتعالى. نعم.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى تفسير آية التغابن.
آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يفسرها قول علقمة رضي الله عنه ورحمه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. نعم.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله،
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لم يقل ومن يصبر، قال ومن يؤمن، فدل على أن الصبر من الإيمان. نعم.
الثالثة الطعن في النسب.
الطعن في النسب تنقص أنساب الناس والحط من قدرهم، ترفع عليهم، فهذا يعتبر من أمور الجاهلية المذمومة. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، كما ورد في الحديث. نعم. ليس منا، وكلمة ليس منا هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذا، وهذا يدل على أن هذه الأفعال كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال ليس منا من فعل كذا، هذا دليل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هو من ضوابط الكبيرة. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير.
من إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا. فمن علامة محبة الله للعبد أن تصيبه المصائب. نعم.
السادسة إرادة الله به الشر.
نعم، إرادة الله به الشر، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نعم.
السابعة علامة حب الله للعبد.
إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. بماذا تعرف أن الله يحبك؟ إذا أصابتك مصيبة، هذا دليل على أن الله يحبك، لأن الله يبتلي من يحبهم، يبتليهم ويختبرهم بالمصائب، ولذلك الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء. تعلمون ما جرى على نوح وإبراهيم وسائر الأنبياء، وجرى على محمد صلى الله عليه وسلم من المصائب، مع أن الله يحبهم، هم أشد الناس وأقرب الناس إلى الله عز وجل وأحب الناس إلى الله عز وجل، ومع هذا أصابتهم المصائب. نعم.
الثامنة تحريم السخط.
تحريم السخط، سخط على قضاء الله وقدره، تحريم الجزع، شق لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. فما يعمله الرافضة في يوم عاشورة من المأتم على الحسين رضي الله عنه، من أنهم يضربون أنفسهم بالسلاسل ويجرحون أبدانهم، هذا من أمور الجاهلية والعياذ بالله، والواجب الصبر والاحتساب. نعم.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
نعم.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
ثواب الرضا بالبلاء، أنه ثوابه أن الله أن الله يرضى عنه، وإذا رضي الله عنه فقد ربح الربح العظيم. نعم.
باب ما جاء في الرياء.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان كما هو معروف هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فالعمل من الإيمان. والعمل أنواع، منه أعمال القلوب ومنه أعمال الجوارح، والصبر من أعمال القلوب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة، والصبر على أقدار الله من أعمال القلوب. فالصبر على أقدار الله، والأقدار جمع قدر، وهو ما قضاه الله وقدره في الأزل مما كان وما يكون من خير أو شر، نفع أو ضر، وكل ما يجري في هذا الكون فإنه سبق القضاء والقدر به وكتب في اللوح المحفوظ. ليس هناك شيء يحدث صدفة دون أن يسبق أنه مقدر من الله مكتوب. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهو من أركان الإيمان الستة. فالذي لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. والقدر يجري بالخير ويجري بالشر، يجري بالمحبوب ويجري بالمكروه، فعلى المسلم. ولهذا قال: خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره، فالمؤمن يؤمن بهذا، أن ما يصيبه فهو من الله فيرضى ولا يسخط ولا يجزع، يرضى ويصبر ويحتسب، لأنه لا فرار له من القضاء والقدر، مهما كره، مهما عمل، مهما فر، فإنه لا يفلت من القدر المقدر عليه. فعليه أن يؤمن بذلك وأن يصبر ولا يجزع. نعم.
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
والصبر هو في اللغة الحبس، هو في اللغة الحبس. قال: صبره إذا حبسه. وهو صبر، هو حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، حبس اللسان عن النياحة، وحبس الأعضاء عن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. هذا هو الصبر. نعم.
وقوله تعالى:
الصبر كما ذكروا ثلاثة أنواع: صبر على أوامر الله التي أمر الله بها فيصبر ويؤديها كما أمر الله، يصبر على ذلك وإن ناله مشقة أو تعب يصبر. وصبر عما نهى الله عنه، يصبر عن الشهوات المحرمة ويمنع نفسه ويصبر عنها وصبر على أقدار الله المؤلمة من مرض وموت وغير ذلك، وفقر وحاجة، أقدار الله المؤلمة. أما أقدار الله غير المؤلمة التي توافق هوى النفس، هذه ما تحتاج إلى صبر، هو يريدها. إنما الميزة الصبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع إذا أصابه شيء يكرهه. نعم.
وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
هذه الآية، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، من سورة التغابن. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة تصيب الإنسان، إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. إذن الله على نوعين: إذن الله القدري الكوني، وإذن الله الشرعي. المراد هنا النوع الأول: إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، فلا يحدث شيء بغير إذن الله، بغير قدره ومشيئته. من يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله يعني يرضى بالقضاء والقدر، فجعل الصبر على المصيبة من الإيمان بالله، يكون هذا مطابقة الآية للترجمة، من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. هذه الآية تدل على هذا تماما. نعم.
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
قال علقمة في تفسير هذه الآية: من يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ولا يجزع ولا يسخط. وعلقمة هو علقمة النخعي، الإمام الجليل من كبار التابعين من أهل الكوفة، وأصل النخعيين قبيلة من اليمن. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم. اثنتان أي خصلتان في الناس هما بهم كفر، أي كفر أصغر، لأن الكفر إذا جاء بالألف واللام معرفا فهو الكفر الأكبر مخرج من الملة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة، الذي لا يصلي كافر كفرا يخرجه من الملة. أما إذا جاء الكفر منكرا هما بهم كفر، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. فهاتان الخصلتان المذمومتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم كفر. طعن في الأنساب، هذه واحدة، تنقص الأنساب والمفاخرة، يفخر بنسبه ويعيب أنساب الآخرين، هذا مذموم، نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي هو الكريم عند الله، وإن كان ليس له نسب قبلي، ما هي بالعمدة على النسب عند الله، العمدة على الإيمان عند الله. أما عند الناس ينظرون للأنساب لكن لا يفتخرون بها، لا مانع أنهم يعرفون أنسابهم، كل يعرف قبيلته، لا مانع من ذلك، يتعارفوا. أما أن يفخر بالنسب، أنا ابن فلان أو من قبيلة فلان، وفلان ما له أصل ولا له نسب، هذا لا يجوز. المؤمنون إخوة. قد يكون الذي ليس له نسب مرتفع يكون أكرم على الله من الذي له نسب مرتفع. هذا بلال من سادات أهل الجنة، وأبو لهب من سادات أهل النار. أبو لهب له نسب شريف بني هاشم، وهو من سادات أهل النار، ما نفعه نسبه. وهذا بلال عبد حبشي فله نسب عربي، وهو من سادات أهل الجنة. سلمان الفارسي، صهيب الرومي، ما ضرهم أنهم ليسوا قبليين. فالعبرة بالعمل الصالح ليست بالأنساب. الذي يطعن في أنساب الناس ويتنقصها، هذا فيه خصلة من خصال الجاهلية، وهي أيضا كفر، نوع من الكفر، نوع من الكفر، كفر أصغر. والثانية دعوة الجاهلية. فهذا محل الشاهد، اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب ودعوة والنياحة على الميت، النياحة على الميت، هذا محل الشاهد. لأن النياحة جزع على قدر الله وعدم صبر، جزع على أقدار الله وعدم صبر. الواجب عند المصائب الصبر، الاحتساب، حبس اللسان عن النياحة، حبس اليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو الإيمان. أما الذي ينوح عند، والنياحة هي رفع الصوت، هي رفع الصوت بالبكاء جزعا وتعداد محاسن الميت ومفاخر الميت، هذا من النياحة ولا يجوز، وهو من خصال الجاهلية، وهو كفر، نوع كفر. نعم.
وله مع ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
له ما إلى البخاري ومسلم: ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من ضرب الخدود شق الجيوب، هذا من عادات الجاهلية عند المصائب، وهو النياحة. ضرب الخدود عند المصيبة، أو يخمش وجهه، أو يجرح نفسه من الجزع. وشق الجيوب، يشق ثوبه عند المصيبة جزعا، هذا من أمور الجاهلية، وهو نقص في الإيمان وعدم رضا بقضاء الله وقدره. ودعوى الجاهلية يدخل فيها الافتخار بالنسب، هذا من دعوى الجاهلية، ويدخل فيها الافتخار بالمذهب، العصبية للمذهب، العصبية للفرقة أو الجماعة أو الحزب، كل هذا يدخل بدعوى الجاهلية. واجب أن الإنسان يترك هذه الأمور، ولا يدعو بدعوى الجاهلية فيتعصب لقبيلته، أو يتعصب لمذهبه، أو يتعصب لحزبه وجماعته. المؤمنون إخوة، المؤمنون إنما المؤمنون إخوة، كلهم إخوة في الإيمان. فلا ميزة لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
هذا فيه بيان الحكمة الإلهية في كون المؤمن يبتلى ويصاب وكون الكافر يستدرج ويمهل فيعمل الأعمال الكفرية والشركية، ومع هذا تتوالى عليه النعم والنعيم في الدنيا، لأن هذا من باب الاستدراج له. أما المؤمن فالله يعجل له العقوبة من أجل أن يخلصه من الذنب ويمحصه ويرفع في درجاته. فإذا أصاب المؤمن شيء مما يكره فهو في صالحه، فعليه أن يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع. فالمؤمن يبتلى ويصاب في الدنيا تعجل له عقوبته، لأن هذا من مصلحته، لأنه يتوب، لأنه ينكسر أمام الله، لأنه يعترف بذنبه، لأنه يخلص من الذنوب والسيئات، يطهر منها، هذا من صالحه. أما الكافر فإنه يستدرج وينعم عليه مع أنه على معصية، لأن هذا ليس من صالحه، وإنما هو من زيادة تعذيبه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما لهم عذاب مهين. بعض ضعاف الإيمان أو الجهال يقول: لماذا المسلمون الآن مستضعفون والمسلمون تصيبهم المصائب والكوارث والكفار منعمون وعندهم حضارة وتقدم ورقي في الدنيا؟ ولا يدري عن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن غضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
نعم، وهذا مثل الحديث الذي قبله، أن عظم الجزاء من الله مع عظم البلاء الابتلاء والامتحان، فكل ما اشتدت المصائب فهو أعظم في أجر المسلم إذا صبر واحتسب، أعظم وأرفع في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، يبتلى الرجل على حسب إيمانه. هذا مما يوجب الرضا بقضاء الله وقدره، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم بالمصائب، اختبرهم بالمصائب لأجل أن يصبروا عليها فينالوا من الله الأجر والثواب. ليست كون المؤمن يبتلى هذا ليس لأن الله يبغضه، بل لأن الله يحبه ولذلك محصه وخلصه وطهره من ذنوبه بهذه المصائب، ولم يؤخر عذابه كما يؤخر عن الكافر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي بالابتلاء وصبر فله الرضا من الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، ومن سخط فله السخط من الله عز وجل. والقضاء لا بد أن ينفذ مهما عملت، مهما لا بد أن ينفذ، فعليك أن تصبر لتنال الأجر، ولا تجزع لتخسر، تصيبك المصيبة وتخسر الأجر أيضا، هذا هو الخسران المبين. وإن الله إذا أحب قوما، هذا فيه دليل على أن الله يوصف بأنه يحب بالمحبة، يعني من صفاته، ولكنها ليست كمحبة المخلوقين، إنما هي من صفات الله تليق به سبحانه وتعالى. نعم.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى تفسير آية التغابن.
آية التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يفسرها قول علقمة رضي الله عنه ورحمه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. نعم.
الثانية أن هذا من الإيمان بالله،
أن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لم يقل ومن يصبر، قال ومن يؤمن، فدل على أن الصبر من الإيمان. نعم.
الثالثة الطعن في النسب.
الطعن في النسب تنقص أنساب الناس والحط من قدرهم، ترفع عليهم، فهذا يعتبر من أمور الجاهلية المذمومة. نعم.
الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم، كما ورد في الحديث. نعم. ليس منا، وكلمة ليس منا هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذا، وهذا يدل على أن هذه الأفعال كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال ليس منا من فعل كذا، هذا دليل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هو من ضوابط الكبيرة. نعم.
الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير.
من إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، فمن علامة محبة الله للعبد أن تصيبه المصائب. نعم.
السادسة إرادة الله به الشر.
نعم، إرادة الله به الشر، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم.
السابعة علامة حب الله للعبد.
إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، لماذا تعرف أن الله يحبك إذا أصابك مصيبة؟ هذا دليل على أن الله يحبك، لأن الله يبتلي من يحبهم، يبتليهم ويختبرهم بالمصائب، ولذلك الأنبياء هم أشد الناس ابتلاء. تعلمون ما جرى على نوح وإبراهيم وسائر الأنبياء، وجرى على محمد صلى الله عليه وسلم من المصائب، مع أن الله يحبهم، هم أشد الناس وأقرب الناس إلى الله عز وجل وأحب الناس إلى الله عز وجل، ومع هذا أصابتهم المصائب. نعم.
الثامنة تحريم السخط.
تحريم السخط، سخط على قضاء الله وقدره، تحريم الجزع، شق لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، فما يعمله الرافضة في يوم عاشورة من المأتم على الحسين رضي الله عنه، من أنهم يضربون أنفسهم بالسلاسل ويجرحون أبدانهم، هذا من أمور الجاهلية والعياذ بالله، والواجب الصبر والاحتساب. نعم.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
نعم.
التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
ثواب الرضا بالبلاء، أنه ثوابه أن الله أن الله يرضى عنه، وإذا رضي الله عنه فقد ربح الربح العظيم. نعم.
باب ما جاء في الرياء.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.